الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 12 من رفع الاشتباه. قال رحمه الله: فصل. وأما القول بأنه لم يبعث إلى العرب رسولا أو لم يبعث إلى العرب رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فيرده أن من كان منهم من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام فقد دخلوا في رسالتهما، إذ لا شبهة أنهما كانا مرسلين إلى أبنائهما، ومن كان مرسلا إلى قوم فهو مرسل إلى ذريتهم ما تناسلوا. وأما الباقون فقد دخلوا في رسالة إسماعيل كما جاء أنه أرسل إلى جرهم، وجاء أن عادا وثمود من العرب، وقد أرسل إليهم هود وصالح. وذكر كذلك ابن كثير بعض من يسمى بالرسول أو النبي. قال: فأما قوله تعالى: بل هو الحق من ربك لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، فالمراد بالقوم كما هو الظاهر من بلغتهم بعثته صلى الله عليه وسلم من أهل مكة وغيرهم، وهؤلاء لم يأتهم أنفسهم رسول نذير قبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يفهم من ذلك أنه لم يأتي أسلافهم نذير كيف من أسلافهم إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، وهما نبيان مرسلان، ومن أسلافهم أبناء إسماعيل لصلبه، وقد أنذرهم أبوهم إنذارا مباشرا، وهكذا يقال في آيات أخرى. وأما قوله تعالى في أول سورة ياسين: لتنذر قوم ما أنذر آباهم فهم غافلون، فالمراد آباهم الأدنون كما هو الحقيقة، فإن حمل على ما يعم الأجداد، وإن علوا فلا بد من قصره على بعض الطبقات لمن تقدم. وأما القول بأن شريعة إبراهيم عليه وإسماعيل عليهم السلام قد كانت اندرست قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فخطأ القائلين به من وجهين، يعني لم تندرس كليا، ولذلك ما زالوا يحجون ويعتمرون ويتقربون إلى الله بأنواع القرب. بعضهم كان يعتق العبيد، وبعضهم يحسن إلى الرحم، وبعضهم يطعم المحتاج. بل أبو ذر رضي الله عنه يقول: كنت أصلي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل إسلامي بثلاث سنين يصلي. أكيد أن هناك كانت صلاة معهودة عندهم. الأول أنهم يطلقون القول بعذر المشركين الذين أهلكوا قبيل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأباءهم وإجدادهم فصاعدا، وقضية ذلك أن شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام درست قبل أن يشرك أحد من العرب، وهذا قول لا دليل عليه، بل الدليل قائم على خلافه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أخا بني كعب، هؤلاء يجر قصبه أي أمعاءه في النار. وفي رواية: وكان أول من سيب السيوب، يعني أحدث في دين إبراهيم ما ليس منه. والحديث المستدرك فيه هو: أول من حمل العرب على عبادة الأصنام. وفي رواية: هو أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم عليه السلام. وفي أخرى: أول من غير عهد إبراهيم ونصب الأوثان. وقد وردت آثار في سبب نصبه للأوثان وسبب إشراكه في التلبية، سنذكرها فيما بعد إن شاء الله. الوجه الثاني أنهم يطلقون العذر، فشمل العذر في الشرك والعذر في المعاصي، وذلك يقتضي أحد أمرين: إما أنهم يرون أن الشريعة إذا اندرس بعضها سقط التكليف ببقائها، وإما أن يزعموا أن شريعة إبراهيم عليه السلام كانت قد اندرست بجميع فروعها. ولا أرى عاقلا يقدم على الأول ولا عارفا يقدم على الثاني، يعني بحيث أن المشرك يعذر بشركه، يعذر أنه لا تقام عليه الأحكام، أما المشرك مشرك والعاصي عاصي ليس بمطيع، لكن إذا كان يجهل فعند ذلك لا تقام عليه أحكام أهل الشرك ولا تقام عليه أحكام أهل المعاصي حتى يعلم. وهكذا القول بأن شريعة إبراهيم اندرست كليا هذا قول باطل يخالفه ما كان عليه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه جبريل بالوحي أين كان يذهب؟ كان يذهب غار حراء. ماذا يفعل؟ يتحنث ويتعبد. بماذا يتعبد؟ إلا بما بلغهم من شريعة إبراهيم، وإلا بماذا يتعبد؟ وما أدراهم أن هناك تحنث وتعبد. فما زال العرب يتوارثون شريعة إبراهيم، إلا أن هذا الرجل أدخل فيها الشرك، وجماهير العرب تابعوه على الشرك، وإلا زيد بن عمرو بن نفيل بقي على التوحيد الخالص، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث أمة واحدة يوم القيامة. وهكذا ورقة بن نوفل دخل في دين عيسى وبقي الناس على خير في التوحيد. وذاك ماذا أمية بن أبي الصلت كانت أشعاره توحيد، هو لم يكفر بالشرك، أمية بن أبي الصلت لم يكفر بالشرك، إنما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أخذه الحسد وكفر، قال كيف أتابع يعني غلام قريش وتعيرني العرب، تعيرني النساء ثقيف، وإلا هو كثير من أشعاره دل على التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم سمع 100 بيت من شعره وأثنى عليه بها، قال كاد شعرها أن يسلم، وفي رواية كاد أن يسلم، لكنه أخذه ما تقدم. قال فأما قوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة مما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، وقوله سبحانه ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، فالمعنى أنه لو لم يرسل إليهم رسول لقالوا ذلك على جهة الاعتذار، فقطع الله عذرهم. ولا يفهم من ذلك أنه لو لم يرسل الرسول فقالوا ذلك لقبل منهم وعد عذرا لهم. انظر إلى هذا القيد المهم، يعني إنما بعث الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب لإقامة الحجة عليهم، وليس معنى ذلك أنهم لو لم تنزل الكتب وترسل الرسل كانوا على هدى، ما هم على هدى، هم مشركون منددون. قال وقد دل قوله تعالى بما قدمت أيديهم أنهم مؤاخذون بأعمالهم على فرض عدم الإرسال وإظهار الاعتذار، فكذلك يقال في من هلك قبل البعثة. وقد قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. وليس المعنى أنه لم يأتي أسلافهم كما لم يأتي أسلافهم لم يأتي أسلافهم كما هو واضح، ولا يفهم منه أنه لو لم يبعث رسول فقالوا ذلك كان عذرا مقبولا، فكذلك لا يكون من هلك من أهل الكتاب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم معذورا على الإطلاق، فكذلك العرب. وقال تعالى وهذا كتاب إلى قوله أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فهذا اعتذار قطعه الله تعالى مع العلم بأنه لو أرسل إليهم رسول بلا كتاب لقامت عليهم الحجة، وإن كان ذلك الاعتذار باقيا فكذلك من هلك منهم قبل بعثة الرسول وإنزال الكتاب بالنسبة إلى ما قامت عليه الحجة. وأما قوله تعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها إلى قوله ما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، فالمراد بالإهلاك هنا التدمير الدنيوي المستأصل كما يرشد إليه السياق، ثم إما أن يكون ألف القرى للاستغراق والكلام على سلب العموم، وأم القرى مكة، والمعنى ما كان ربك ليدمر على جميع القرى حتى يبعث رسولا في مكة، فأنت ذلك الرسول، وهذا التدمير هو الموعود به عند قيام الساعة، فحصل المعنى ما كان ربك ليقيم الساعة حتى يبعث رسولا في مكة فأنت هو، وهذا معنى صحيح لا غبار عليه. وإما أن تكون أل الجنس أم القرى أعظمها، والمعنى ما كان ربك ليدمر على طائفة من القرى حتى يبعث في أعظمها رسولا كما بعث في القرى العظمى من قرى عاد هودا، فلما كذبوه دمر الله على تلك القرى، وهكذا، وهذا معنى صحيح أيضا، وبقيت احتمالات أخرى ما بين باطل وضعيف فلا حاجة للإطالة بها. والمقصود أنه ليس في الآية ما يدل على أن المشركين كانوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم معذورين مطلقا ودون تحقيق حال العرب. يعني معنى الكلام يا أخوة أن بعضهم لما تقول له العذر بالجهل كأن المشرك عندهم لا يقال له مشرك، هذا غير صحيح، إنما معنى العذر بالجهل أن الجاهل لا تقام عليه أحكام المخالفة حتى تقام عليه الحجة. مثلا لو إن ابنك فعل فعلا صغير سن ما قد يعلم هل هو جائز أو غير جائز، مباح أو ممنوع. من الخطأ أن تقوم بضربه قبل أن يعلم، ربما يبكي ما يدري بسبب ضربك له. لكن أنت في حياتك تبدأ بتعليمه، هذا ما يجوز، هذا يجوز، هذا ما يصلح، هذا يصلح. فإذا خالف بعد التعليم لك أن تؤدبه، أما إذا خالف قبل التعليم من الجهل أن تقوم بتأديبه. تؤدبه على ماذا؟ ربما يبكي ويصيح ما يدري ما السبب الضرب له. فهكذا في باب الأحكام الشرعية. الآن لو أن إنسان ما يعلم أن هناك صلاة، ما يعلم، هل يقام عليه حكم تارك الصلاة من القتل، من السجن على القول بسجنه إلى غير ذلك قبل أن يعلم؟ لا. لكن هل يقال بأنه مصلي لأنه كان ما يعلم أن هناك صلاة؟ ما يقال بأنه كان مصلي، هو ما مصلي، ما مصلي. وتقريبها أكثر الآن مثلا هؤلاء الذين يذهبون عند القبور، يا حسين، يا علي، يا محمد، يا عيدروس، يا هود، هذا الفعل إيمان ولا شرك؟ هذا الفعل إيمان ولا شرك؟ شرك. هل يقال بأنهم ليسوا بمشركين؟ ما تستطيع تقول ليسوا بمشركين، وهم مشركون منددون متعاطون لهذا البلاء. لكن لو أراد الآن أقول لك يا فلان هذا قال، يا حسين أنت لك سلطة، تذهب تذبح مباشرة، أي تقتل وتقوم عليه حد الردة، لأن كلمة الذبح قد تطلق على القتل، أما ذبح الإنسان كذبح الشاة لا يجوز، لا المسلم ولا الكافر، لا البر ولا الفاجر، ذبح الإنسان كذبح الشاة لا يجوز مطلقا. هذا الجنس البشري لا يجوز التعرض له بهذا الامتهان. وما جاء في بعض الآثار أنهم جاءوا برأس بجهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت، وما جاء بعد ذلك عن بعض الناس أنهم كانوا يفعلون ذلك، هذا صنيع الجبارين والمتكبرين. أما أن يذبح الإنسان هكذا كذبح الشاة لقتله، سواء كان رافضيا أو كان بوذيا أو كان هندوسيا أو كان يهوديا أو كان نصرانيا، لا يجوز. فقد أنكرنا هذا لما ذبح بعضهم في حرب أهل دماج مع الرافضة، أنكرناه وكتبنا في بيان إنكاره ونشرناه، الباطل باطل. فنعود إلى كلامنا، يعني الآن هذا الذي يقول يا حسين يا علي أو يذبح لهم أو ينذر لهم، وهو مثلا في بيئة رافضية إيرانية ما قد سمع يوم من الأيام أن هناك إسلام غير إسلامي، هذا ما تأتي مباشرة لتطبيق حكم الردة عليه، لابد أن تعلمه. هذا معنى حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل، نعم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني لابد أن تقام عليه الحجة الرسالية، تقول لهذا شرك، والتوحيد أن تقول يا الله، ثم بعد ذلك يبقى وتقول أنا أعذر بجهل، كيف تعذر بجهل هذا؟ هذا ما هناك عذر بجهل، هذا معنى كلام بعض أهل العلم، ما هناك عذر بجهل، يعني في من بلغته الدعوة، بلغته الرسالة. وهكذا من قال عذر بجهل ليس معناه أن المشرك يعذر على شركه، وإن كان بعض هذه الأقوال بسبب التشعب قد وجد لكل قول صاحب، لكن القول المنضبط هنا أن متعاطي الشرك الأكبر قبل إقامة الحجة الرسالية عليه هو في الحكم مشرك، في الحكم مشرك. لكن هل تقام عليه أحكام أهل الشرك قبل إنذاره؟ لا تقام عليه. هل يعذب يوم القيامة قبل إقامة الحجة عليه؟ مات على شركه، مات على وثنيته، لا يعذب حتى تقام الحجة عليه، كما في حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه أربعة، يقول ماذا يا رب جاء الإسلام والأطفال يرموني بالبعر، الثاني يقول يا رب ما جاءنا من بشير، والثالث يقول كذا، فتقام عليهم الحجة ويختبرون في ذلك اليوم. مع أن ابن عبد البر وبعض أهل العلم ينكر ذلك، يقول القيامة ليست بدار اختبار وليست بدار تكليف، التكليف يكون في الدنيا، نقول هذا ليس بتكليف، إنما هو يعني من باب إقامة الحجة الرسالية عليهم، فإن أطاعوا الله وهم يرونه ويسمعونه كانت طاعتهم له في الدنيا متحققة، وإن عصى الله وهم يرونه ويسمعونه كانت معصيتهم له في الدنيا متحققة. بارك الله فيكم، الحمد لله.